مساء الخير. الإبحار مع من اعتاد الإبحار في عوالم الآخرين، هذه هي مغامرتنا في هذه الحلقة. الدكتور معتز الخطيب أستاذ فلسفة الأخلاق وعلوم الحديث في جامعة حمد بن خليفة في الدوحة ضيفنا في هذه الحلقة. دكتور معتز، ليس عبثا استخدامي لتعبير الإبحار، لأنك يعني إضافة إلى كل ما فعلت وكل مؤلفاتك وكل أبحاثك التي فيها فعلا إبحار، أيضا أنت إعلامي ولديك عوالم أخرى خوضت فيها وذهبت بعيدا، فأهلا وسهلا بك.
أهلا بكم، شكرا جزيلا على الاستضافة.
أهلا بك. راح أبدأ سؤالي من زاوية قد يعني لا تكون شخصية، وسنعود إلى الشخصي، لكن لنبدأ من هذه اللحظة. أنت الآن في مؤتمر الفلسفة العربية والإسلامية في البيت العربي في برلين في الديوان، اختيارك وقع على ورقة ستشارك بها وشاركت بها هي الأخلاق، وأنا سمعت في مداخلاتك وفي المحاضرة التي قدمتها جوانب ليست مألوفة، ومنها استفتاء القلب. دعنا نبدأ من القلب.
شكرا جزيلا على الاستضافة مرة أخرى، وكانت تضحك لأنه تحدثنا سابقا عن
الدمج بين
الدمج بين البحث والإعلام، وعن الصورة التي يحب الإنسان أن يقدم بها. هل الإعلام مهنة؟ بالنسبة لي لا، لم يكن. كان الرسالة هذه السنوات التي قضيتها في الإعلام كانت مسخرة لأجل الفكرة
طبعا، وكنت من يقف وراء برنامج الشريعة والحياة،
فأردت أن أستخدم هذه الوسيلة لا أن أمتهنها. وفرق بين الامتهان بمعنى الاحتراف، يعني هنا ليس الامتهان بمعنى بالمعنى الترخص يعني أو الإرخاص من قيمة الشيء، وإنما بمعنى أن تكون وسيلة فعالة لإيصال الفكرة. لأنه تعجبني فكرة مهمة يقولها ابن عطاء الله السكندري: ما نفع المرأة مثل عجلة يدخل بها ميدان فكرة. أما بالنسبة للحديث عن سؤالك فيما يخص الضمير استفتاء القلب، الفكرة التي دفعتني إلى هذا النوع من التفكير هي أن الضمير الإسلامي حاليا، يعني ليس في المصادر وليس في العلوم التي درستها ودرسها، وإنما في الممارسة في العالم الإسلامي على الأقل، غلب عليه الجانب الخارجي، أصبح ضميرا خارجيا، وشأن الضمير أن يكون باطنا. عندما تحدث عن ضمير فنتحدث عن ملكة ذاتية أو داخلية باطنة تقرر حسن الأشياء وقبحها فيما يخص الكلمة التي نتفوه بها أو الفعل الذي نمارسه أو الفكرة التي نفكر بها، هل هي حسنة أم قبيحة. هذه الملكة الباطنة التي تقرر أن هذا الشيء حسن أو قبيح هي التي نسميها الضمير، وفيها من الوجدان شيء كثير. هي ليست، وذلك أنا أقول أن الضمير هو شيء ثالث، ليس هو العقل وليس هو النص، بل هو شيء مصدر ثالث من مصادر التقويم الأخلاقي. ولأن هذا الذي غلب على المسلمين تحديدا، مسلمي اليوم الذين نعرفهم وعشنا بينهم في أماكن مختلفة بحكم التنقلات، كثرة التنقل، هذا الضمير الخارجي الذي يتبع دائما بجهاز التحكم يريد من المفتي أن يقول له افعل أو لا تفعل. وهذا يعيدنا مجددا إلى الحديث عن الإعلام. يعني أنا عندما استلمت برنامج الشريعة والحياة أول شيء فعلته ألغيت الاتصالات
مع الشيخ القرضاوي،
الاستفتاءات هذه، ثم بعد احتجاج الإدارة علي، لأن هذه الاتصالات تجلب مشاهدين، تجلب مشاهدات عالية، فتخوف أهل الإعلام من أهل العلم في أن ينقص عدد المشاهدين. أغلب الناس تسأل، تريد إجابات على أسئلة محددة تقنية. والغريب أنه لن تصدق إذا قلت لك أنني أجد نفس الأسئلة تتكرر في كل سنة في كل سنة نفس الأسئلة، تسألون عن رمضان وعن الصيام وعن الإفطار وعن نفس الأسئلة. فألغيت الأسئلة أنا. فلما احتجت الإدارة قلت خلاص أنا سأخصص لكم حلقة مفتوحة كل شهر فقط للأسئلة. وأيضا عندما خصصت حلقة مفتوحة للمشاهدين كنت أسأل، أرد بنفسي على الاتصالات وأسأل ماذا تريد أن تسأل. فهو طبعا بعض الناس كان يظن أنه لأسباب أمنية أو سياسية، هو لم يكن يفهم أنه أنا أسأله حتى إذا لم يعجبني السؤال لن أدخله، وإذا كان الإجابة على السؤال بسيطة جدا أجيبه أنا وأفتح المجال لغيره.
أنت من زمان عندك موقف ضد إطلاق الفتوى.
أي ليس ضد الفتوى، ولكن ضد الفتوى والتفاتي في كل شيء. الفتوى هي المفروض تكون عن شيء معقد أو مركب أو غامض أو فيه معضلة فتسأل، أما أن تسأل عن أشياء بسيطة فهنا تحول الضمير إلى ضمير خارجي يحرك من الخارج، بينما هو شأنه أن يحرك من الداخل، أن يكون لديك الحساسية الأخلاقية لأن تميز. كلنا يعرف المثال المشهور أنه الذي قال أو يعني قال علمني الصيد لا تتصدق عليه بالسمك. فربما أحيانا يقصد هذا من بعض المفتين، لأنه سيفقد وظيفته، سيفقد قيمته إذا بطل الناس يسألوا، إذا توقفوا عن سؤالي. أنا لا أعلمه كيف يفكر في المسائل البسيطة، حتى لا يجب أن يرجع إلى المفتي إلا في المسائل المعقدة التي لا يستطيع. الآن عندما رجع إلى المفتي في كل صغيرة وكبيرة ضمر الضمير الداخلي هذا الباطن، بل فقد الحساسية الخلقية لأن يميز بين الحسن والقبيح. فكرة استفتاء القبف، العودة إلى هذه الفكرة لها ثلاثة أهداف. الهدف الأول هي تنمية الضمير الفردي، قدرة الفرد على التقويمات الخلقية، أن يقرر بنفسه ولو لا يخشى أن يخطئ. ممكن يخطئ، خليه يخطئ حتى يتعلم، سيتعلم مرة واثنين وثلاثة. الهدف الثاني أنه في مطلع القرن العشرين في 1911 تقريبا تحديدا كان هناك نقاش بين إغناس غولدسيهر المستشرق المعروف وشخص آخر مبشر كان اسمه ويليام تيسدال، كانا يتناقشان أنه هل الضمير موجود في الإسلام ولا غير موجود. مبشر مسيحي ومستشرق يهودي يتناقشان ويقول أنه في ضمير في الإسلام ولا ما في ضمير، وأنه الضمير عند المسلمين خارجي في مطلع القرن العشرين. وأنا تعجبت أنه كيف وبعدين جاء بعد ذلك شخص، مجموعة أشخاص كتبوا موسوعة في الأديان، فالذي كتب المادة المختصة بالضمير قال إن الضمير مفهوم مسيحي لا يوجد خارج المسيحية. قلت سبحان الله، يعني هؤلاء يعني كيف يمكن للإنسان أن يخلص إلى هذه النتيجة بهذه الطريقة المجتزأة، رغم أنه في إرث هائل ونقاشات مفصلة في كل العلوم تقريبا، في أربعة علوم على الأقل، كتب الحديث وشروح الحديث وفي الفقه وفي أصول الفقه وفي التصوف عن الضمير. ما نسميه الضمير هم لم يستعملوا، المشكلة أن تبحث عن مفاهيم من خلال لفظ.
نعم.
هذه الألفاظ كنا نتحدث قبل اللقاء، اللغة كائن حي. كان مصطفى إبراهيم أو نسيت اسمه، إبراهيم صديق طه حسين، في كلمة إبراهيم نسيت الاسم الآخر، هذا الذي كنت أخشاه، له كتاب اسمه قرأته قديما في التسعينيات كنت شابا صغيرا، اللغة كائن حي، هكذا العنوان علق في ذهني، وكتب له مقدمة طه حسين. تنمو وبعدين في شيء له علاقة بالسياق، له علاقة بالذي يسمى التداولية اليوم، تداولية أنه ونخطئ كثيرا في موضوع الترجمة وفي موضوع الفهم وفي موضوع الخلط بين اللغات والأنساق المختلفة، فنقع في ضلالات في الفهم، ضلالات كثيرة، وهذا الذي كنا نوحش جزءا منه عندما دخلت قبل قليل، ضلالات في الفهم الذي فإنه يغرق في يفكر بالألمانية ويقرأ المصدر من القرن السابع والخامس الهجري فيفهمه بالطريقة الألمانية، هو هذا نسق وهذا نسق، ومراعاة السياق درجة مهمة،
سياق تاريخي طبعا،
سياق تاريخي والسياق النصي أنا قد أستعمل اللفظ في هذا السياق بمعنى وأستعمله في كتاب آخر بمعنى آخر، ولا أفصل. عليك أنت أن تجتهد. اليوم هذا علم الناس الكسل في التفكير.
إذا كنت تريد أن يعود القلب،
أيوة،
بمعنى الوعي،
أيوة، وأن أثبت سطحية هذه النقاشات. هذا الهدف الثاني.
سأعود لهذا الموضوع بعد أن أتركك مع نور.
انتقلنا إلى الجانب العملي سريعا، لكن سنعود ربما بعد قليل إلى الجانب الشخصي. لكن في هذا السياق، في السياق نفسه، سياق الحديث عن الضمير وربما هذا الاختزال الأخلاقي الذي يعني يأتينا من الخارج أو ما نتهم به عادة، هناك اختزال أخلاقي لدينا، ليس لدينا مفهوم للضمير، ليس لدينا مفهوم للفرد، وهذه كلمة يعني أضع تحتها عدة خطوط. ليس لدينا مفهوم للحب، الحب لا بالمعنى المحبة. دكتور، من أين يأتي هذا الكلام، وخصوصا فيما يتعلق بمسألة الفردية والحرية؟ يعني كيف يمكن أن نتحدث اليوم عن الفرد أو الحرية في السياق الإسلامي، وكيف يمكن الرد على مزاعم من هذا النوع؟ طبعا أنت ذكرت الآن أن هناك اختلافات في الألفاظ، ومن الصعب جدا أن نبحث عن اللفظ نفسه لدينا في سياقات مختلفة وتواريخ مختلفة، لكن تحديدا فيما يتعلق بمسألة الفردية والحرية، وأنا يعني شاهدت لك عدد من السيمينارات تتحدث فيه عن هذا الموضوع.
الحرية، قد تتعجبين إذا قلت لك إن الحرية مصطلح صوفي. يعني عندما نفتح كتابا مشهورا جدا وقرئ كثيرا تاريخيا، وكان العلماء يدأبوا على قراءته، اسمه كتاب الرسالة القشيرية، نعم، لعبد الكريم القشيري، توفي 462 للهجرة. عندما تفتحين هذا الكتاب، طبع طبعتين، واحدة في مجلدين وفي جزئين، واحدة في جزء واحد، ستجدين فيه باب الحرية. عن أي حرية يتحدث؟ هو يتحدث عن حرية، وهذا يعيدنا مجددا إلى إشكال المفاهيم والأنساق.
صحيح.
هي الحرية بمعنى أن يتحرر المرء من ربقة شهواته. اليوم الحرية التي يسوقها كثيرون من الناس وبما فيها دول غربية هي الاستعباد للشهوات، ولكن لا يعني لذلك أنا قلت في نقاشنا بالأمس، قلت أنه لا يوجد حرية بمعنى مطلق أصلا،
مفهوم متناقض،
مفهوم متناقض، ولا أحد يعين. نحن شاهدنا في الشهور الأخيرة كيف تعامل الغرب مع الاحتجاجات الفلسطينية، أو المساندة لقضية فلسطين، كل الشعارات تلاشت في عواصم الكبرى في أمريكا وفي غيرها في أوروبا. ما في حرية، هو الذي يضع السقف. الآن الاستعباد للشهوات ليست مسألة وعظية، لا أتحدث عن الوعظ هنا، رغم أن الوعظ مهم، لكنه أصبح مبتذلا اليوم لأنه قصص وخرافات، فقد هو مصطلح مفهوم أخلاقي. ولكن الحرية هنا عندما يتحرر من ربقة شهواته، أي أنه لم يعد للسوق، ولم يعد لحضارة الاستهلاك أن سلطة عليه، فقدت السلطة عليه. اليوم حضارة الرأسمالية كلها قائمة على أن تنمية الاستهلاك وخلق حاجات زائفة للإنسان، يتوهم أنه من دونها لا يستطيع العيش. كنا نعيش، الأجيال المختلفة الآن، كنا نعيش من دون كل هذه الأشياء، وأولادك يشعرون بأنه لا، هذه كيف نعيش من
خلق دون ضرورات جديدة،
ضرورات، نعم. فأو أوهم بأنها ضرورات. الآن هو من خلال خلق الحاجات هو يتحكم به، فيصبح مستعبد في كالحمار يدور في الطاحون، عليه أن يعمل يتحصل على المال ليشتري هذه الحاجات التي تؤثر على نفسيته ويضطرب نفسيا لأنه ليست عنده، يفتقدها، ومن هنا يسيطر عليك على الإنسان. فالإشكال هو عن أي إنسان نتحدث، هل لدينا نفس التصور عن الإنسان،
أو هل الإنسان في البلاد العربية والإسلامية هو الإنسان الذي في الغرب؟ هذا يأخذنا أيضا إلى ما كتبته حول الدولة، بين مفهومين، بين فهمين، فهم الإسلاميين وفهم العلمانيين. يعني كل هذه الأمور التي نتحدث عنها هي تدور في مكان، في فضاء حيوي هو الدولة يفترض، لكن هناك تصوران يعني لهذه الدولة غير متفق عليهما.
لدينا معضلة فيما يخص أو مأزق فيما يخص الدولة، بغض النظر عن من نحن، أقصد العرب، بغض النظر عن توجهاتك وقناعاتك، إسلاميا كنت، علمانيا، ليبراليا إلى آخره. المشكلة في العالم العربي أقصد تحديدا على الأقل، لدينا مأزق بالنسبة، لأنه هذه الدولة لا تنتمي، نحن نحار في توصيفها، كيف ماذا نسميها؟ دولة قومية، دولة قطرية، دولة وطنية، الدولة الحديثة، الدولة الحديثة هي ليست حديثة وليست وطنية. ولذلك في كتابي مأزق الدولة، في المقدمة المطولة التي كتبتها، وجاء أحد الأشخاص المعروفين وقال لي أنا ما حسدتك على شيء إلا على هذه المقدمة، تمنيت أنني كاتبه، أنا اللي كتبتها، أنا الذي كتبتها، معروف لا أريد أن أذكر اسمه الآن. شاهد في هذا، في هذه المقدمة في 2013 أعتقد عملت أجريت مراجعة للتفكير في الدولة، وقلت ماذا أكتب في المقدمة الجديدة للطبعة الجديدة. قلت أنه أول شيء أنا أسميها دولة ما بعد الاستعمار، وهذا توصيف حيادي، قلت هذه حقيقة، ليس لا هي شتيمة ولا هي توصيف سلبي، هي حقيقة الدولة التي ورثناها من بعد الاستعمار، في مرحلة ما بعد الاستعمار. والخطر القادم مهما كان موقفنا من الدولة لا نرضى بها ولسنا راضين عنها، وليست هي، لم تنتج ضمن سياق تطور داخلي، بل هي جاءت في لترث الاستعمار وفي قطيعة مع التاريخ الإسلامي والسياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهذه المناطق الجغرافية التي تشكلت فيها دول. لكن الخطر القادم أنه ما أسميته في ذلك الوقت ما دون الدولة، قلت عندما تسيطر ميليشيات هي دون الدولة وجماعات تسيطر، كان الوضع في لبنان وفي أماكن وفي سوريا وفي أماكن أخرى، دولة ما بعد الاستعمار هي معضلة، لأننا لم نصل إلى تصور مشترك بين جميع الأطراف حول شكل الدولة، لأن هذه كيان جديد. الآن هل ماذا نسميها؟ قلت أنه هناك معضلة في التسمية، هناك معضلة في السياق، في النشأة، لأنها نشأت كنبتة خارجية مفروضة بالفرض، لم تنشأ نتاج تطورات داخلية داخل السياق الاجتماعي والتاريخي والسياسي كما حصل في أوروبا، إنما فرضت علينا، ثم فرض علينا شكل الحكم، ثم فرض علينا ندخل في تنظيمات دولية لم نكن طرفا فيها ولم نسهم فيها، وليس لنا كلمة فيها، ثم فرضت عليك، فرض علينا من يحكم، من يحكم أيضا، وبالتالي كل النزاعات كانت تدم حول الدولة، شكل الدولة، وهي نزاعات فكرية نظرية، بينما الذي يحكم أشخاص آخرون يتفرجون علينا وربما يضحكون أيضا. فالآن لا الإسلامي الذي يريد أن يستعيد دولة الخلافة عنده تصور واضح ومفصل أو فهم لمنطق الدولة كيف تشتغل، ولا العلماني عنده تصور يتلائم مع التاريخ ولا مع تراث المنطقة ولا مع سياقها، لأنه هو يتبنى تصور الدولة الأوروبية، الدولة الحديثة، ومع ذلك لا يؤمن بقيمها، لأنه عند أول مفترق طرق هو أول من يخالفه، ورأينا هذا في تونس وفي مصر وفي غيرهما، هو نفسه لا يؤمن بقيم الدولة. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتحرر من هاجس أنه أقلية فكرية، وأنه الشارع ليس معه، الشارع مع الخصوم، ولذلك هو لا يؤمن بقيم الدولة ولكن يريد شكلها.
يعني هؤلاء عادة يعني خاصة في التاريخ السوري المئة سنة الماضية غالبا ما كان هؤلاء في المراحل التي ذكرتها المفاصل كانوا انقلابيين يؤمنون بالتغيير بالقوة، وكانوا مفكرين بالمناسبة. صحيح. يعني
قلت له لأنه هو أقل، لا يستطيع أن يكتسب الشارع.
محسن البرازي صاحب كتاب الشرع الدستوري وأستاذ القانون في سوريا، وهو الذي دعم انقلاب حسني الزعيم وكان طيب.
فما لا القصد أنه كيف يمكن أن الانشغال في هذا الكتاب مأزق الدولة الذي حلت إليه، حاولت أن أجمع أن أجعل الكتاب منصة يجتمع فيها، تجتمع فيها كل آراء، حتى أخلص بالنتيجة كما خلصت في المقدمة، أنه ليس لدينا تصور، وهذا هو الدليل.
البحث عن الدولة.
المساهمون في هذا الكتاب يوضحون بشكل دقيق أنه ليس لدينا مشتركات حول الدولة، بل إنني نشرت دراسة أخرى خارج الكتاب اسمها الوسطية الإسلامية وفقه الدولة، دراسة مبكرة في 2013 نشرت، كتبتها في 2011 كتبتها. توضح هذه الدراسة أن الوسطية الإسلامية التي ترجع إلى الفكر الإخواني يعني ليس لديهم تصور إطلاقا، وأن التصور الذي يقدمونه هجين لا ينسجم لا مع الدول الحديثة ولا هو ينسجم مع التراث الذي يزعمون أنهم ينتسبون إليه. وجئت باقتباسات ومفاهيم وضحت فيها كيف أنه ماذا يقول فلان، ماذا تقول كتب الفقه السياسي، ولكن هو هجين، تصور هجين ليس لا. وبالتالي لما أتيحت لهم الفرصة ما لم يختلفوا شيئا عن الآخرين، لأنه لعدة أسباب طبعا حتى لا أكون متجنيا هنا. السبب الأول ما ليس لديه تصور متماسك، ما عنده ليس عنده لم يفلح في أن يكون نظرية في الدولة بغض النظر عن مصدرها وعن شكلها، لكن أن يكتب نظرية في الدولة ما عنده قدرة على تنظير، وما عنده أفكار، عنده مقولات عامة يتخاصم فيها مع خصومه، وهذه النقاشات التي سادت في الثمانينات خاصة أواخر السبعينيات والثمانينيات حول فكرة العلمانية والإسلام وجها لوجه، وكل هذه وخاصة في مصر كانت صراعات وسجالات كبرى ومشهودة
مفكرين طبعا
أي. ولكن كلها هي شعارات على
يعني قبل ما أخلي نور تسألك السؤال التالي تحلى الفرصة، بس أنا يعني أنا بعرف شخصيتك، أنت شخص يعني تشع تفاؤل ونظرة للإنجاز يعني إيجابية، لكن الآن حسب حديثنا نحن ليس لدينا دولة، ولا يجب أن الإفتاء لدينا خارجي وليس داخليا، ولا الإسلاميين ولا العلمانيين لديهم تصور عن الدولة أو نظرية عن الدولة. هذه ساحة فارغة خالية أنت تخليها الآن أمامك، هذا تعليقي يعني.
اي في الضمير انا قلت، لذلك اشتغلت على هذا وحاولت ان افسح مساحه كبرى واضيء انه عندنا في ما يسمى التراث الاسلامي المصادر الاسلاميه اسميها المصادر الاسلاميه التاسيسيه، عندنا مساحه كبيره متاحه جرى التفاوض عليها بين علماء المسلمين تاريخيا حول مساحه الضمير الفردي. نحن في العصر الحديث انا اريد ان احييها، فتحت
يعني
أغلقت لك يعني الأفق، ولكن فتحته في هذه الدراسة، فتحته اللي سماها محمد عبد الرازق الجهد المبدع، أن نعيد أن نؤهل الأفراد لأن يحكموا، أن نعيد إليهم، أن ننمي الحساسية الخلقية هذه، وهذا تحصل في التربية أولا. أعتقد في ألمانيا، نحن في برلين الآن، السياق الذي أفلحت فيه ألمانيا من بعد كانت أنها عززت الضمير، غاب الدين كلية ولكن في ضمير أخلاقي فردي.
نعم.
دكتور، في هذا السياق يعني سياق الحديث عن المأزق بين الإسلامي والعلماني والدولة، ربما نتحدث عن الموضوع نفسه لكن في سياقه الفلسفي الأكبر، ما يسمى في الفلسفة بمأزق الخصوصي والكوني أو الخصوصي والعالمي، وهو يعني إشكالية كبيرة جداً. من ناحية نجد لدينا من يدعو إلى الخصوصية، وهذا حق طبعا، لدينا خصوصية ثقافية، خصوصية سياسية وما إلى ذلك، ويحق لنا أن نعيد قراءة هذا التراث وربما نخرج بأشياء معينة وأفكار ومبادئ معينة ونموذج للدولة يخصنا. من ناحية أخرى، هذا النوع من التفكير أدى في التاريخ الحديث للمنطقة ربما لأشكال من الاستبداد، وربما أيضا على المستوى الفكري لأشكال من الانغلاق الفكري. من ناحية أخرى، إذا توجهنا إلى الكوني ما يسمى الغربي يعني، هذا أيضا يؤدي إلى مشكلات من نوع آخر، استعمار وما إلى ذلك، وكما تحدثت العبودية للسلطة والاستهلاك وكل هذه القيم يعني والمشكلات الغربية. يعني نجد أنفسنا هنا في يعني في مأزق حقيقة على كل مستويات، في الدولة وفي الأفكار والمبادئ والخلق. وإذا قبلنا بهذا الحال، وكأننا نقول أننا نقبل بنوع من أشكال نوع من أنواع صدام الحضارات، يعني إذا تحدث كل منا بلغة مختلفة سنبقى على هذه الحال. فما نوع الحوار؟ وكأنك ذكرت وكأنك قلت منذ قليل أنه أنك تحاول إحياء نوع معين من القراءة ربما لهذه الخصوصية فيما يتعلق بالدولة، لكن أنا أتحدث طبعا بشكل واسع، يعني أحاول أن أوسع هذا الموضوع. ما نوع التفكير أو ما نوع الإنتاج الفكري الذي نحن في حاجة إليه حتى نكون إلى حد ما يعني واقعيين ولا نخرج ولا نصل إلى نتائج يعني كارثية من هذا النوع الذي تحدثت عن هذا أو ذاك؟ ما نوع الحوار؟ ما نوع القراءة؟ ما نوع ربما الضمير؟ هل الضمير الذي تحدثت عنه شكل من أشكال هذه القراءة التواصلية فلنقل
مع الغرب؟
يعني هو غرب، بس يعني اليوم من الصعب جدا الفصل، يعني أصبحنا اليوم حتى يعني في مناطقنا من الصعب جدا أن نقول هذا غربي وهذا غير غربي، هناك خصوصية لنا. فهل هو حوار مشترك؟ هل هو نقد مشترك من جهتنا ومن جهتهم؟ أم ماذا تماما يعني؟
أولا أعتقد أنه يجب أن نميز بين الأفكار وسياسات الأفكار. الخصوصية بشار الأسد كان يتحدث أنه
صحيح هذا
وسيسي صحيح تحدث أيضا قبل ذلك أنه لا تلائمون هذه لا تناسب مجتمعاتنا
تماما.
هن جماعة متقدمين جدا الرؤساء، بس المشكلة في الشعوب. هم يحتاجون لتأهيل أصلا عقلي وفكري ونفسي. الأفكار شيء وسياسات الأفكار شيء آخر، فهذه نقطة مهمة. لا ينبغي أن للمفكر عندما يطرح فكرة رغم أنها صائبة لا ينبغي أن يتعامى عن تبعات هذه الفكرة. حضرت محاضرة مرة للواء الحلاق يتحدث فيها عن نقد النسوية، ويتحدث فيها عن نقد فكرة المساواة في دولة خليجية ويحضرها مسؤولون في البلد. قلت له أنت كيف تنتقد هذه الفكرة في هذا السياق؟ يعني هنا لا يوجد مساواة، فأنت تأتي إلى هذا البلد وتنتقد المساواة بالمفهوم الغربي؟
كأنك تكرس
تماما.
قال لا شأن لي بكيف ستوظف أفكاري. قلت لا، هذه جزء من مسؤوليتك، جزء من مسؤوليتك أن تراعي السياق. يعني أنا آتي مثلا إلى أنا مستبد وأحدثه عن تقنيات كيف كان يتعامل الماوردي ولا مش عارف مين وكتب نصائح الملوك كيف يتعاملون مع وماذا ينصحون السلاطين وكيف يديرون المسائل. لا، أنا مسؤول طبعا. فماذا كان يفعل يعني كتاب السلاطين؟ أنت مسؤول عن كيف ستوظف الفكرة في هذا السياق، لأنك ليس لديك هذه الحساسية التي كنت أتحدث عنها، ولأنك لا تميز بين الأفكار وسياسات الأفكار. وإلا لماذا أنا لا يعني أرفض مثلا أن أدعى أو أشارك في نطاق في صهاينة مثلا؟ لأنه أنا أطبع معهم، قول والله لا أنا أتحدث عن تفكيري عن فكرتي وأفكاري وأنا حر فيما أقول ولم يفرض علي أحد. لا، ولكن السياق الذي أنت فيه سياق شئت أما بيت سيوظف، حضورك في ذاته يحمل معنى. فإذا هذا التمييز مهم. النقطة الثانية، الإشكال في العالمية والخصوصية إشكال معقد، وأحيانا هناك أفكار ليست عالمية لأنه لابد أن نثبت أنها عالمية ونحدد مفهومنا للعالمية. هل ومن يحدد العالمية؟ من يملك سلطة تحديد ما هو عالمي؟
صحيح.
الغربي يريد طول الوقت أن يفرض علي بما أنه أنا متخلف وأنا لا أعرف مصلحتي وهو صاحب الولاية علي، هو الذي يحدد للعالم كله الأشياء
النموذج
الذي يجب أن يلتزم به.
صحيح.
فقضى على كل الثقافات والتقاليد المحلية، استعملت الآن محلية أنا، محلية لأنه هي عالمية. طيب الآن طبعا السلطة هي التي الذي يملك السلطة هو الذي يفرض. اليوم أنا حتى هؤلاء وكنت أخاطب بعض الإسلاميين أيضا أنه لماذا أنتم تقولون البنك الإسلامي والاقتصاد الإسلامي ومش عارف إيش الإسلامي والسياسة الإسلامية؟ الغربيين كل الكتابات الغربية لا تستعمل الغربي، بتستعمل politics سياسة economics اقتصاد
تقريري
لأنه هو العالمي هو عم يرشح أنه عندما تقول economics يبقى هو الاقتصاد هو ما نحن عليه بالمطلق أنه هو الذي يفرض السلطة فلا يحتاج إلى وصف آخر بل هو سيرفض أنا يجب أن أفرض عليه أن يقول غربي أو أي شيء آخر لكن بالمطلق هو سيطر هو أصبحت لأنه سلطة التسمية سلطة التسمية فصرت أنا مضطرة صرت مضطرة لأنني ضعيف أقول الإسلامي فالتميز الخصوصية هنا علامة ضعف في هذا السياق علامة انحطاط هو يتوهم أنه بهذه الطريقة يثبت تميزه لا هو هذه علامة ضعف يجب أن نتصارع معه على أنه والله أسميه الاقتصاد أيضا وأتكلم على الإسلامي بتصوراتي أو المحلي أو العربي أو أي شيء
يعني تقصد كما يسمي الأمريكان الأفارقة أنفسهم هم بالسود
فهو انتزع مني حتى سلطة التسمية ونحن نتبعه في هذا أحيانا هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أنه مع هذا لا يجب أن نتغافل على أنه في نموذج كوني في قيم كونية اليوم ولكن هذه القيم الكونية لا ينبغي أن تذوب وأن تحت شعار الخصوصية أو بفضل هذا التوتر بين الخصوصية والعالمية في علاقتنا بالغرب دول غربية عندما نقول الغرب سياسي سلطوي وليس الشعوب لأن الشعوب كانت أكثر حساسية خلقية بالنسبة لفلسطين منا نحن القيم الكبرى العدالة الحرية فيما يخص الحرية مثلا قد نختلف في كيفية تطبيقها وهذا الذي يحل مشكلة العالمية أو الكونية والخصوصية نحن دائما الفقهاء يميزون العقل الفقهي عقل فلسفي وإذا كنت أتناقش مع أحد الأساتذة قبل قليل أنه فرق بين الفلسفة والتفلسف التفلسف فعل وهذا الفعل فعل التفلسف موجود في كل التخصصات ليس عند كل الأشخاص ولكن في كل التخصصات ولكن الفلسفة حقل
صحيح.
له موضوعاته له بنيته له الكوريكولم المقرر الدراسي تبعه ولكن التفلسف لا علينا أن تفلسف في كل التخصصات وهذا موجود في التراث الإسلامي بكثافة عالية جدا وأكثر الحقول فيها تفلسف بهذا المعنى لن تصدق الفقه وأصول الفقه والكلام هذه الحقول الثلاثة التي فيها تفلسف عالي جدا
التي يعتقد أنها يعني بالضبط. نقلية
بالضبط
نعم.
الآن واحد من المبادئ الفلسفية هذه مبادئ تفلسف الفكر الفقهي الذي قدمها الفقهاء هي أننا نميز بين الحكم وبين الفتوى بين الحكم المجرد وبين الحكم المعين الآن الحكم المجرد كلي يتجاوز الزمان والمكان والأشخاص كلي لا يقيده شيء
ثقافة أو مكان
مثلا حرمة القتل لا يمكن أن يأتي شيء أخذ وينسخه قال لا ولكن يجوز حرمة قتل النفس الإنسانية مبدأ كلي الآن سيأتي ما زلت أذكر أنه مستشاري الرئيس بوش الابن بعد حرب العراق كتبوا كتابا وودورد وشخص آخر كتبوا كتابا قالوا جميعنا يتفق على أن قتل النفس البريئة غير أخلاقي ولكننا نختلف في من هو البريء لتوظيف هذا النقاش لقتل الناس في أفغانستان وفي العراق أنه شوف لاحظ الصياغة التي وضعوها وهي في غاية الخبث أنه هو لا ولكن هو الذي يحدد البريء
وبالتالي حدد القتل
فهنا
يتحكم يعني بالحكم
فرغ فكرة القيمة الكونية من مضمونها ولم تعد لها معنى نفس الشيء لما عندما يحاول السيسي أن يقول الله لا تناسب مجتمعات لدينا معاييرنا ولديكم معاييركم في الديمقراطية كل ما جئت إلى باريس يحدثونني عن حرية الرأي وحرية التعبير نحن لدينا أرجوكم لا تحاسبونا على معاييركم أنتم كأن الذين عنده ليسوا بشرا وهؤلاء بشر
كائنات مختلفة طيب أنت وضعت في كتابك العنف المستباح وضعت الشريعة في مواجهة الأمة والدولة. يعني أنا أشعر أن هذه المقابلة، هذا التقابل بين الأشياء، أو يشبه المعادلة الرياضية. وضعت هذه المعادلة، ما الذي خرجت به من هذا؟
هناك ملاحظة صغيرة جدا هنا. الشريعة وضعتها بين إشارتي تنصيص، أي ما يسمونه الشريعة أو الشريعة في تصورهم، وهذه بالغة الدلالة. لذلك أذكر مرة أنه عزمي بشارة لما مسك الكتاب قال لي جيد أنك وضعت هذه، فهم الفكرة مباشرة،
التقطها.
لأنه الذي الشريعة في تصورهم هم، لأنه هذا الكتاب ينتقد تصورات حركات العنف، جماعات العنف للشريعة، فإنهم يستخدمون الشريعة كعدو للدولة والأمة معا، وليس الدولة فقط. إنه هؤلاء خارجون على الأمة مش على الدولة فقط، دولة بغض النظر عن موقفنا منها. فشريعتهم يعني هذه في تصوراتهم هي التي صارت معادية للأمة والدولة، وهو مقابل لكتاب برهان غليون عندما قال الدولة ضد الأمة. إنه عندنا في، أنا قلت إنه هذا وكتبت هذا في المقدمة، إنه هذا الكتاب يأتي بعد إنه مررنا بمرحلة النخب السياسية التي وضعت الدولة، التي حكم، مش النخب السياسية بالمطلق ولكن التي حكمت، النخب الحاكمة وضعت الدولة ضد الأمة، وهو أثبت هذا بجدارة في فقط مبكر جدا برهان غليون. فعدو الدولة كان هو الأمة. أنا قلت إنه نحن أمام مرحلة جديدة جاءت بعد فكرة النخبة السياسية أو الحاكمة، وهي فكرة نخبة جماعة العنف التي استخدمت الشريعة ضد الدولة والأمة معا.
يعني نخبة جماعة العنف تقصد منظري هذه،
نعم،
يعني مثل أبو مصعب السوري وغيرهم.
بدءا من جماعة الجهاد وجماعة الفنية العسكرية في مصر في السبعينيات، ووصولا إلى القاعدة وداعش. والكتاب يخصص فصلا خاصا عن داعش، تفكيك لفكر داعش، وقبله عن القاعدة أيضا وتفكيرها، ويوضح كيف أنه رجعنا إلى مأزق الدولة، أنه هذه الدولة عندنا مشكلة معها. فالاستجابة لهذا التحدي أو هذا التحدي الكبير ولد استجابات متعددة. إحدى هذه الاستجابات جماعات العنف، أنه أهينت في تصوراتها، وأنه هذا وتبنت فكرة الحداثة. وأنا قلت أنه لهذا العنف حداثي، جماعات العنف حديثة بمعنى ما، وأثبت هذا في الكتاب. طبعا هذا لم يعجب كثيرين، ولكن أنا أثبت أنه هذه جماعات حديثة، لأنه كل هذه التنظيمات، يعني حتى داعش في الأخير لما قالت أنه استعملت ماذا، قالت دولة الخلافة أو الدولة الإسلامية،
دولة الإسلامية في
فاستعمل دولة. وبعدين حتى لما خطب وأعلن الخلافة قال دولة خلافة، استعمل تعبير دولة خلافة. يعني بقي مصطلح دولة مع الخلافة، رغم أننا نحيل إلى نسقين مختلفين. أنا بالنسبة لي الخلافة مفهوم مختلف تماما، وأدافع عنه بالمناسبة، ولكن ليس وفق تصورات حزب التحرير وهذه الجماعات. بالنسبة لي الخلافة ليست شكلا، هي منظومة تحيل إلى نظام اجتماعي، نظام سياسي، نظام اقتصادي، نظام قيمي. هي منظومة، هي ليست شكل نظام حكم فقط.
يعني أكاد أحاول منع نفسي من التعليق على هذا الكلام، أن يعني تعلم أن علي عبد الرازق أثبت وغيره طبعا، يعني أن لا، يعني لم يرد أي، الخلافة ليست فرضا.
هذا نقاش آخر، أنا أناقش في مستوى آخر من أنه حول المفهوم، أنا أحرر المفاهيم هنا بغض النظر لا تصلح لا تصلح، هذا نقاش آخر. عندما نقرأ التاريخ الإسلامي، هؤلاء اختزلوا مفهوم الخلافة على أنه نظام سياسي،
هو أكثر من ذلك.
لا، هو منظومة شاملة. الآن هل تستطيع أن تستعيد هذه المنظومة الشاملة؟ لا طبعا، في الواقع الحالي، في الواقع، في المدى المنظور على الأقل. ولكن هو فقط ركز، كما أن الذين أرادوا تطبيق الشريعة ركزوا على مفهوم مخصوص اللي هو العقوبات، كأنه الشريعة فقط هي عقوبات أو قانون. وأنا قلت أنه في هذا الكتاب وضحت أن الشريعة ليست قانونا، ومصيبة ترجمة الشريعة إلى الإسلامك لو كارثة. لأنه طبعا هو يخضع عندما ترجمها خضع إلى شروط اللغة التي يترجم إليها وإلى منظومة التفكير. وقلت إنه الفقه لا أستطيع أن ترجمه بإسلامك جورسبريدنس، لأنه جورسبريدنس صار جورست والفقيه جورست، ولكن لوير إسلامك اللوفة صار لوير، وفي كتابات تكتب
كل قونا.
أنت دخلت في بطن الدولة الحديثة بهذه المصطلحات، فهو لم يعد قادرا، الذي القارئ لم يعد قادرا على التفكير خارج نسق المعايير. نسق الدولة، الدولة الحديثة والتفكير الغربي،
فيرى المفاهيم أيوة. الإسلامية مناقضة
تماما، فيرى أنه ما إيش هذه outdated. بينما الفقه ليس كله لو، في فرق كبير بين الشريعة، بين الفقه أو الشريعة واللو القانون، لأن الشريعة باطن وظاهر، القانون لا يخاطب إلا الظواهر، ظواهر الناس، باطنهم لا يملك سلطان عليه، لا يملك سلطانا عليه. القانون عندي في ثلاثة أحكام، أنه يقول لك يجب على المواطنين أن يفعلوا كذا، يحرم على المواطنين أن يفعلوا كذا، أو مباحات يسكت عنها القانون. في الشريعة أنا عندي خمسة أحكام، في المندوب والمكروه. طب القانون لا يعترف، لا يستطيع أن ضبط هذه المفاهيم. كيف شو يعني يندب للمواطنين أن يفعلوا كذا؟ إيش يعني؟ ما لا يستعمل قانون سلطة إلزام، سلطة إلزام قهرية. الشريعة ليس فيها جزء إلزامي يفرضه القاضي الذي نسميه القانون، ولكن هذا عشر ما نسميه الشريعة. هؤلاء الناس جماعات العنف أرادوا أن يحولوا الشريعة إلى قانون، ثم أرادوا أن يفرضوه على الناس، فصارت ضد الدولة والأمة معا. فطبعا النقاش في هذا يطول.
هناك فكرة مررت عليها سريعا، يعني أود أن توقف عندها قليلا لأني أراها يعني في غاية الأهمية، كما أنها كانت سؤال يعني لدي. العنف، حدثية العنف ودخول العنف في هذا المنطقة الحداثي، وربما أيضا ما بعد حداثي وكل ما جاء بعد الحداثة، لأن هناك فكرة شائعة، وربما يعني هذه الحلقة هي عبارة عن تصحيح مفاهيم كثيرة، وهذه فكرة من بين هذه الأفكار، فكرة شائعة للأسف يعني سأقولها كما هي، يعني أن الإسلام هذا العنف الذي نراه هو من طبيعة الإسلام، وكثيرا ما يوضع ضد أو مقابل الأديان الأخرى التي تنادي بالمحبة وما إلى ذلك، في حين أن هذا العنف يعني شكلا ومضمونا حتى أسلوبيا وكيفية ممارسته في يعني في هذه في السنوات الأخيرة يعني التي شهدناها، هو عنف حدثي جدا، عنف يستخدم تقنيات معينة، تقنيات أسلوبية وبصرية معينة، كما ذكرت أنه يطلق على نفسه الدولة وما إلى ذلك. هل لك أن توضح هذه الفكرة؟ يعني أراها فكرة في غاية الأهمية، حداثة هذا العنف، ومن أين يأتي هذا العنف الذي نراه؟
يأتي من المأزق الذي نحن فيه، مأزق الدولة مرة أخرى، يأتي من الارتباكات والتوترات التي نعيشها في السياق الحديث، يأتي من إلغاء إرادة الناس في هذه الدول التي منعت من أن تحتكم إلى تقاليدها بغض النظر عن هذه التقاليد، يأتي من فرض إرادة واحدة عليها خارجية، لأن منطق الدولة هذا لا يستجيب أو لا يسمح إلا بالرأي واحد، منطق دولة حديثة أقصدها طبعا. وعندما سلمت إلى هذه النخبة الحاكمة أصبحت استبدادية مطلقة، ولذلك من الخطأ جدا أن نقارن بين دولة ما قبل الحديثة والدولة الحديثة، لا يمكن أن نتحدث عن في التاريخ عن طغيان الحاكم الفلاني أو الفلاني في العصر الأموي وكان طاغية، لا
صحيح،
لأن أدوات الدولة الحديثة مختلفة
تماما.
الثاني كان مسكين، ليس لأنه عادل ولأنه محترم، لا، ما كان عنده الأدوات،
أدوات السيطرة.
أيوة نعم. اليوم أنت منذ أن تولدي إلى أن بعد عمر طويل أن تموتي لا يعترف بك إلا إذا كان لديك documentation، توثيق. أيوة، هذا التوثيق أنه شهادة الميلاد وشهادة الوفاة، في أي عاقل أو يتفلسف بالمعنى الذي أشرت إليه قبل قليل، يدرك أن الحقيقة الفيزيائية الموضوعية أقوى بكثير من أي حقيقة، مستوى آخر من الحقيقة. أنت موجودة فيزيائيا، والرجل هذا مات فعليا ونحن نشاهده، هذا يقين، ومع ذلك لا تعتبره الدولة ميتا حتى يستخرج له شهادة وفاة. أنه هي من الميلاد إلى الوفاة وما بينهما، ما بينهما مراحل هائلة أنا مستعبد فيها لفكرة الدولة، ويجب أن أنتظم وأنضبط. الديسيبلين هذه التي سلطة الدولة في أنه أن 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 تدبر الأشخاص وأن تصوغهم، لم تكن للدولة تاريخية بين قوسين. الإعلام هذا والتحكم والتلاعب بالعقول ما كان عنده النوليدج، سلطة المعرفة ما كان في طباعة أصلا، ما كان في كل هذه التقنيات الحديثة. اليوم المستبد التاريخي كان رجلا في غاية الاعتدال والبساطة. اليوم لأنه نحن يتلاعب بنا ونظن أنه أننا أحرار.
هل هذا يعني هل هذا الخلل يعود لتفكير غير تاريخي ربما أو ثقافوي ربما؟ يعني أريد أن أطلق اسم على هذا النوع من التفكير لأني أراه يعني يتكاثر.
أي تفكير؟
هذا التفكير الذي يطفي استمرارية على التاريخ ويتحدث عن الأمس كما يتحدث عن اليوم، ويتحدث عن الاستبداد كما يتحدث في السابق، ويقول أن العنف موجود عبر تاريخ الإسلام كله مثلا.
تفكير غير تاريخي وهو مشابه تماما، يستعمل نفس منطق تفكير جماعات العنف، لأنه كلاهما ينكر التاريخ.
صحيح،
كلاهما ينكر التاريخ،
ينكر الزمن،
ينكر الزمن تغير. لا أثر، يرى أن أفكاره مطلقة لا أثر للزمن فيها، ليس لها سياق. وكثير من الإسلاميين، أنا عندما انتقدت سيد قطب وغيره من الإسلاميين، قلت هؤلاء يظنون أن الأفكار تهبط من السماء، لا تولد في الأرض
ولا تتطور ولا تتأثر.
لا تولد. نفسه سيد قطب تطور فكره وتقلب كثيرا، كان كل خمس سنة كل مرحلة يتشكل سيد قطب جديد.
بناء على ذلك أنت اشتغلت على فقه الأقليات ووصلت إلى نتيجة أنه لا حاجة لنا لفقه الأقليات، أو هكذا فهمت أنا وهكذا فهم. ما الذي تقصده تحديدا بفقه الأقليات؟ هل تقصد نحن الأقليات ضمن مجتمعاتنا، أم نحن كأقليات في المجتمعات الكبرى في الغرب الذي أشرنا إليه قبل قليل؟
هو كان نقدا لفقه الأقليات، لفكرة فقه الأقليات. فكرة فقه الأقليات نشأت فكرة إخوانية، نشأت في سياق أوروبي لحماية الهوية الإسلامية بين قوسين. والهوية الإسلامية هنا في الغالب كان يقصد بها الجماعات التي ارتحلت إلى أوروبا
وحركات
التي هربت من الأنظمة، من قمع الأنظمة واستبدادها، وعاشت واستوطنت في أوروبا، ثم واجهت كثيرا من الأسئلة، فكان هناك حاجة عملية، لأن الفقه عملي ويجب أن نجيب على إجابات على أسئلة الناس اليومية. كان هناك حاجة إلى أن إنشاء نوع فرع جديد اسمه فقه الأقليات لهؤلاء الناس. طيب، أنا انتقدت هذا الفقه بتفصيل، لأنه ليس لديه بنية، كما قلت عن الدولة، ليس لديه بنية متماسكة، هو انتقائي أيضا، ينتقي من التراث الفقهي ما يناسبه، وبالتالي أحيانا يقع في تناقضات هو لا ينتبه إليها لأنه ما عنده تنظير. يعني مثلا عندما يقول، يأتي بفكرة ويقول أنه والله ينكر فكرة القسمة التاريخية في الفقهية للعالم، العالم تاريخيا قبل الدولة الحديثة وقبل النظام الدولي الذي نعيش فيه، كان العالم، كان رؤية العالم كانت مقسمة عند الفقهاء إلى دار إسلام ودار حرب،
فسطاطين،
فسطاط اللي استعملهم ابن لادن تحديدا، ولكن استعملها بطريقة كارثية. هو هذا التقسيم مفهوم تاريخيا، كل العالم هكذا كان كذلك، وينبني عليه نتائج ثمار عملية في الفقه وفي غيره وفي السياسة. الآن هذه القسمة، جاء المجلس الإفتاء الأوروبي وقال إنه هذه القسمة تاريخية ولا نحتاجها اليوم ولا تنسجم مع عالمنا. ولكن عندما جاء يفتي في الفتوى البنوك، أن القرض الربوي للمسلمين الذين يعيشون في أوروبا، قال إنه يجوز بناء على المذهب الحنفي، لأن المذهب الحنفي يعتبر أن الربا مباح في دال الكفر.
عاد إلى القسم التاريخي.
أنت كيف تلغي؟ فقلت إنه هو قطع وقف على الغصن الذي قطعه قبل قليل. هذه واحدة من ليست هي المثال الوحيد. أنا قلت أيضا إنه أنت لا تستطيع أن تقول إنه تتحدث عن أقليات. لا بالعكس إنه أنت يجب أن تتحدث عن مواطنة. تحدث عن منطق المواطنة. بعدين الأصول التي تبني عليها فكرة فقه الأقليات ليست راسخة في الفقه، لأنه بل يفت في عضد بنية الفقه الإسلامي النظرية. لماذا؟ لأنه نحن أهمية الفقه، قلت قبل قليل في فرق بين الحكم وبين الفتوى.
طبعا.
قلت هذا المبدأ الكلي الذي يسم الفقه عامة، وأهم خصائص الفقه الإسلامي الضبط الانضباط والتعميم، أنه يطلق حكما فينطبق على كل الأفراد في كل المسلمين بغض النظر عن الجغرافيا وبغض النظر عن الزمان. الآن عندما تنزل هذه الأحكام في سياق وزمان، هذا قد يكون في سوريا وقد يكون في مصر وقد بماذا تختلف ألمانيا عن، قلت لا بالعكس، طب علينا أن ننشئ فقه أقليات لنا تحت الأنظمة الاستبدادية أيضا. لماذا فقط الأوروبيين؟ ولكن لأسباب سياسية، لحاجته لبناء الجماعة بين قوسين داخل السياق الأوروبي. هو عمل هذا
بناء الجيتو تقصد؟
أيوة،
بناء الحارة المغلقة.
بالضبط.
وهذا ما حصل.
وهذا ما حصل،
يعني منعوا من الاندماج. والآن هذه واحدة من الظواهر
في حين أنه كان كان عليه أن يعمل على إذا كان يريد أن يستوطن أن يندمج داخل هذا المجتمع ويتصرف على أنه ابن مواطن. ففكرة فقه الأقليات مشكلة كارثة.
شكرا لهذا الإيضاح. بقي عندي سؤال شخصي. عندك سؤال غير شخصي؟
لا، خلينا ننهي بشي شخصي.
طيب. يعني ذلك الطفل الذي نشأ في دمشق في جوبر، اللي هي الآن أنت سميتها جوبر غزة، هي محطمة تماما وإن شاء الله تنهض من جديد يعني وتعمر. ثم استقل عن أهله في بدايات بعد المرحلة الابتدائية وبدأ يعني في مغامرة الحياة، وصولا إلى دراسة الشريعة ثم العمل في الإعلام ثم السفر ثم الترحال، وصولا إلى حواراتك مع باولو كويلو. احكينا عن هذا الطفل وشو بده من العالم، يعني شو بدك يعني، والآن حربك على المفاهيم.
أنا عشت طفولة، ربما ما عشت طفولة، لم أكن ألعب ولا أحب اللعب. وكنت عندما أذهب إلى لم أكن أشارك في الأنشطة التي يقوم بها الزملاء عادة. وكان عندي هدف مسبقا، كنت أحس أنه لم يكن هناك رضا داخلي بين عن المحيط ولا عن النفس أيضا، وأن هناك خللا ما يجب أن أجده. هذا التوتر كان دائما يدفعني للبحث عن شيء مختلف، عن التفكير بطريقة مختلفة، عن نقد كل ما حولي. ولذلك الشيخ القرضاوي كان رحمه الله عندما يهديني كتابا، كلما أهداني كتابا كتب عليه إهداء فقال إلى الأخ الباحث الناقد الدؤوب، وهو ذكي جدا في إهدائه للناس في ما يكتبه من إهداءات على الكتب. فكان في كل إهداءات يستخدم كلمة الناقد،
الناقد والدؤوب،
الدؤوب. فهو أدرك هذه الخاصة وكان يعاني منها في البدايات، في بداية عملي معه في الشريعة والحياة، فكان ينزعج من بعض الأسئلة النقدية التي أضعها، ومع ذلك ما غيرتها، بل كنت أنتقده في حضوري وكتبت كتابا عنه نقديا، وانتقدته في هذا الكتاب وهديته إياه، ونحن نعمل معا، ولكن لم يؤثر أبدا ذلك على علاقتنا في كل الأحوال. هو كان يتقبل، ولكن المشكلة في من حوله كانوا أحيانا يغيرون صدره. فهذه
الشخصية
الناقدة، لم أكن ناقما ولكن كنت ناقدا، لا يرضيها حالة الرضا، مشكلة. يعني أنا عندما أنتهي من كتاب أنساه، لا أحب أن أذكره، بل لا أحب الحديث عنه أكثر من مرة واحدة، لا أحب أن أتحدث في نفس الموضوع مرتين. فلا بد أن أفكر مسبقا أنه ما الجديد الذي سأضيفه إلى ما قلته سابقا حتى لا أمل أنا نفسي بمل. فهذا أعتقد يعني شكل. وكنت أتهم هذه الشخصية كانت أتهم دوما بأنها متكبرة كنوع من الآليات لقمعه أو كبته أنه عم تتكبر مو عجبك حدا أنت مو عجبك حدا.
طيب شو بدك من باولو كويلو؟
فأنا ما كنت أعبأ بهذا الأمر إطلاقا. تخيل أنا بعض المدرسين كانوا يحذرون مني طلابهم من المشي معي، قال لي أنني سأفسد عقولهم. كان هذا في المرحلة في بداية الجامعة.
يعني كان هناك عدم رضا شخصي هو الذي جعلك تنطلق إلى العالم. يعني هناك مقولة في ذهني.
شو بده من باولو كويلو؟
يلا باولو كويلو أولا
والثاني.
اي أنا قلت
لا هو بيغامر بمغامرات
الفكرة عجيبة. أنا لم أكن قرأت باولو كويلو قبل ذلك، ولكن عندما فكرت كنت مرة مع المستشار طارق البشري، فكان قد كنت أعطيته كتاب العنف المستباح مخطوطة لم يكن قد طبع قبل حين ذلك. فعندما أعطيته المخطوطة قلت له اقرأه وإذا أعجبك أرجو أن تكتب له مقدمة، وتركته مدة من الزمن. ثم تقابلنا، هذا كان في مصر، ثم تقابلنا في الدوحة فنحن نجلس. قلت قرأت الكتاب؟ قال نعم قرأته وعجبني جدا. قلت له، قال لي معتز أنت تعلمت تكتب إزاي؟ فسؤال أثارني فأثار تفكيري. مجرد ما كنت أعمل في الإعلام في الجزيرة في ذلك الوقت، فأول ما سألني سؤال خطر في بالي فكرة برنامج كيف تكتب. فقلت ماذا أسميه؟ فقلت وحي القلم. سميت البرنامج وحي القلم وقدمت الفكرة ووفق عليها. قلت فعندنا هناك قاعدة أنه تنطبق على كل المجالات وليس فقط في الإعلام، أنه الولد، الفقهاء يقول عندهم عندما يناقشون أحكام الطفل والمرأة والحقوق المالية والقانونية والدينية المترتبة على المولود، قال يعني يقولون بالحرف بالنص، يقولون إذا استهل صارخا ثبتت له الحقوق. بمعنى أنه خلاص ولد حيا، لا إذا مات بعد نصف ساعة يصلى عليه
خلاص، طبعا يعتبر وجد
كان. وجد إذا مات بعد استهل صارخا ومات بعد 5 دقائق يرث ويورث، فتثبت له حقوق مالية ودينية وإلى آخره إذا استهل صارخا. أي برنامج إذا أردت أن ينجح يجب أن يستهل صارخا. إذا ما صرخ في الحلقة الأولى أو مجلة أو أي عمل، معنى ذلك أنه ولد ميتا. قلت هناك معايير للنجاح حتى يستهل صارخا، كما أن هناك علامات للجنين حتى الذي سيولد ويستهل صارخا. فواحدة من العادة أنه تأتي باسم محبوب له كبير جمهور، وتراسلت مع باولو كويلو مدة من الزمن حتى أجاب، ثم التقينا في دبي على هامش مهرجان، هناك مهرجان سينما، ثم تكلمنا على الحلقة وفهم موضوع البرنامج وشرحت له، واتفقنا على نلتقي في باريس، والتقينا في باريس وقضيت معه 3 أيام هناك. من كواليس تلك الحلقة كنا نتفق على مواعيد معينة كل يوم نأتي إلى بيته ونصور. إلى أن وصل إلى مرحلة المخرج طلب منه أن يصلي صلاته الذي يصليها صلاة عجيبة غريبة. المهم هو لا يعمل حركات أشبه بالبوذية يعني، فطلب منه أن يصلي ويصوره، فغضب شديد وقال هذه مسائل شخصية لا أريدها أن تصبر. فاحترمته جدا وكنت أبتسم في سري وشنتان في المخرج، لأنه يجب أن يعرف أن هناك حدا تقف عنده الصورة. ولذلك هذه القيمة التي قتلتها وسائل الإعلام. ولذلك واحدة من الحلقات التي لا تزال حاضرة في ذهني من حلقات الشريعة والحياة، وهي عنوانها كان الإخلاص في زمن الشهرة. وقلت من يكون الضيف، من يكون الضيف؟ فانتظرت حتى يغيب الشيخ القرضاوي، وقلت سأأتي بشخص ليس مشهورا ولا يحب الشهرة فيكون ضيف الحلقة، وحتى يكون أصدق في التعبير. اسم الإخلاص في زمن الشهرة، لأن كانت تؤرقني هذه الفكرة. وأنا بعد أن اشتغلت في الإعلام بدت أحتقر الشهرة، لأنني كنت أشاهد الناس قبل الكاميرا وبعد الكاميرا، خلف الكاميرا وأمام الكاميرا، في نوع من التصنع. وأنا قلت لا، أنا لا أستطيع أن أكون إلا أنا، ولا أكره نفسي. ليست مسألة نزاهة مع الناس، لا، بل هي قبل ذلك أنه أنا صورتي أمام نفسي، أنه أنا أكره نفسي أن أكون هكذا، أن لا أكون أنا.
مين جبت؟
شيخ عمر سليمان الأشقر، هو مشهور في كتبه، وكان يعني رحمه الله، وجاء وتحدث. قلت له أن أتحدث عن هذه الفكرة، وأنا عادة أجلس مع الضيوف وأتناقش معهم الفكرة وأشرح لهم فكرتي. لا يأتي ضيف ويحدثني عن فكرتي هو، لا، ويكون الخطة مسبقا موجودة، وأرسل له النص كما قلت لها قبل ذلك، أنه أنا أرسل النص للضيوف.
أخيرا دعنا نعود إلى ذلك الطفل. هل وجدت ما كنت تبحث عنه؟
ليس بعد.
شكرا جزيلا.
عفوا.
شكرا دكتور.
عفوا.
شكرا جزيلا لكم لحسن المتابعة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله في حوار جديد من حوارات الديوان.